السلام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه،
أمين،
وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء الخاص وفي هذه الحلقة الخاصة التي أتمنى من الجميع أن يتابعنا وأن يشاهدنا وأن ينتبه لكل كلمة تقال في هذه الحلقة، بل ولكل حرف يقال في هذه الحلقة. لماذا؟ الكل الآن مشاهدينا الكرام، الكل اتحد من أجل مواجهة التيار الإسلامي. قلت هذا من قبل، وقلت هذا في المرحلة الأولى، بأن هناك تحالفات تتم وبأن هناك تكتلات تتم من أجل مواجهة الزحف الإسلامي في برلمان الثورة، برلمان 25 يناير. عرضني البعض وقال هذا لم يحدث ولن يتم، بل وصل الأمر إلى أن هناك صلح تم بين متنافسين، بين عمرو حمزاوي وبين نجيب سويرس. كان هناك تنافس وكان هناك معارضة بينهما وكان هناك خصام بينهما، خصام طويل امتد لسنوات، ولكن المصلحة واحدة لهما، الهدف واحد لهما، ألا وهو مواجهة التيار الإسلامي، فتم الصلح. هذا جزء وهذه ناحية وهذا محور. الأمر الآخر والأمر الخطير، لم يتوقف الأمر عند اثنين، بل امتد إلى كل الأحزاب الليبرالية والعلمانية. كونوا جبهة واحدة، كونوا جبهة موحدة لمواجهة التيار الإسلامي في هذه الأثناء وفي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية زي ما عرفنا أنها ستتم في يوم الأربعاء القادم والخميس إن شاء الله. طيب، الأخطر من كده مشاهدينا الكرام، بالاتحاد والتحالف والتواصل والتنسيق والتشارك والتعاون بين الأحزاب الليبرالية والعلمانية لمواجهة التيار الإسلامي، قالوا أخطر من كده. هم هيعملوا إيه في الفترة القادمة؟ والقنوات الفضائية بتروج لهذا في الأثناء دي. هم بدأوا ياخدوا التصريحات اللي بيقولها رموز التيار الإسلامي، مثل ما تم مع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، وأسقطوه بسبب الفتاوى اللي نسبت إليه زورا وبهتانا. أيضا الأمر مثل ما رأيناه مع الدكتور محمد يسري في مدينة نصر. الأمر الآن مشاهدينا الكرام لما يتوقف عند التصريحات، ولكن قالوا خلاص سيبنا من التصريحات، إحنا وقعناهم وكشفناهم قدام الناس. ده بلسان الليبراليين والعلمانيين على الفضائيات. قالوا تعالوا ندخل بقى في موضوعهم، في برامجهم. هل هم عندهم برامج لإصلاح البلد؟ هل هم عندهم برامج لبناء البلد؟ لو جينا قلنا لهم قولوا لنا برنامجكم الاقتصادي، البرنامج الاقتصادي عندكم بيتكون من إيه؟ البرنامج الاقتصادي عندكم كيف يقضي على البطالة؟ كيف يقضي على العنوسة؟ كيف يقضي على أمراض المجتمع؟ طب لو قلنا لهم عايزين البرنامج الاجتماعي، لو عايزين البرنامج الصحي، لو عايزين أي برنامج من البرامج المعينة، ادخل فيها وعروهم أمام الناس. ده المخطط اللي بقول لحضراتكم من فترة عليه واللي بينفذوه الآن، والصحف اللي بيتابع الصحف واللي متابع الجرائد هيلاقي هذا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم النهاردة. يبقى إذن هناك تحالف قوي وتكتل قوي بين الطيارات الليبرالية والعلمانية لمواجهة التيار الإسلامي. طيب السؤال، ماذا يجب على التيار الإسلامي أن يفعله لمواجهة هذه الطيارات الليبرالية والعلمانية؟ السؤال الثاني، هل يمتلك التيار الإسلامي برامج تفيد البلد؟ هل يمتلك التيار الإسلامي برامج من أجل النهوض بالبلد ومن أجل بناء الدولة من جديد؟ هذا السؤال. السؤال الثالث، وأقول لله سبحانه وتعالى، على الإسلاميين أن يتواضعوا لله، على الإسلاميين أن يتواضعوا لله. للأسف كثير من الإسلاميين ومن الأحزاب العامة، حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأحزاب المختلفة، ولكن حزب الحرية والعدالة وحزب النور على وجه التحديد، أنا شايف صورة فيها كبر وشايف صورة فيها عجب. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي أحد من البشر. ما ينفعش حينما نتحدث مع رموز التيار الإسلامي ونقول له تعالى شرفنا، اتكلم معنا في القناة، أو تعالى شرفنا في الجريدة، أو في أي وسيلة إعلامية إسلامية، يقولك لا، أنا أفضل إن أنا أروح للقنوات الليبرالية والعلمانية عشان أعرض وجهة نظرنا. ما هو أنت بتروح تعرض وجهة نظرك، هم مش هينتقبوك من الأساس، هم بيعرضوك، هم لهم فئة معينة هينتخبوها، انت عليك ان انت تتواجد في القنوات الإسلامية الهادفة عشان تعرض نفسك وتعرض برامجك علشان الناس تبقى مقتنعة بيكو حينما يصوتون للتيار الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. حلقتنا النهاردة الإسلام وبناء الدولة، التيار الإسلامي وبناء الدولة، الإسلاميين وبناء الدولة. لما قلنا نعمل حلقة احنا بسهولة جدا ان احنا نجيب سياسيين وخبراء واقتصاديين ونتكلم، ولكن احنا محتاجين ان احنا بنقول محتاجين ان احنا وما اعرفش اللفظ اللي انا هقوله صح ولا غلط، محتاجين ان احنا نسوق بضاعتنا، محتاجين ان احنا نقول اسلامنا فيه البناء، محتاجين ان احنا نقول اسلامنا فيه النهضة. الاسلام وبناء الدولة، حينما نتكلم عن هذا الموضوع لابد ان يكون معنا صاحب الاسلوب الجميل الميسر المحبوب للناس كلها بفضل ربنا سبحانه وتعالى الشيخ علاء سعيد. اهلا وسهلا.
اهلا
سعداء بك.
الله يكرمك. ربنا
تعليقك على الكلام اللي انا قلته يا شيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إن شاء الله بالنسبة للإسلام ولمنهج الإسلام سينشر ويطبق في هذا العام، بعد عامين، بعد ثلاث، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة سيطبق منهج الإسلام. نحن جميعا في حاجة إلى هذا المنهج. لو عرفنا حاجتنا لهذا المنهج ما نظرنا كما ذكرت أنت لفلان أو فلان، إنما نظرنا جميعا للقول التي ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله وغيره من أهل العلم. المهم أن الراية
ترفع،
مش مهم من يرفعها، المهم أن منهج الإسلام يطبق، المهم أن شريعة الإسلام تظل لكل الناس، المهم أن ينعم كل الناس بشريعة الله تبارك وتعالى، المهم أن نطبق شريعة الله في كل مجال من مجالات حياتنا. وأنا بتعجب جدا من أن احنا عمالين ما زلنا نقول ليبراليين أو علمانيين وليبراليين أو علمانيين. والله كنت أود أن نمد أيدينا لهؤلاء ويمدوا أيديهم لبناء هذه البلد ونحن في هذه الأزمة. لا أنه يضع حجرا وأنا أهدمه، وأنا أضع حجرا وهو يهدمه، وكل ذلك يأتي على مصلحة هذا الوطن وعلى هذا المجتمع. لماذا حولنا كل القنوات إلى معارك؟ يعني أنا أخرج من شدة ما أقرأ ومن شدة ما أسمع وما أرى، يعني رغما عني أنفعل وأشعر بأنني أهاجم عدوا لي بالفعل وهو يشعر بأنه يهاجم عدوا له بالفعل. مع أنك لو سألتني ما غايتك وسألته ما غايتك وما هدفك، كلنا يزعم أن الهدف
واحد،
أن الهدف واحد، إلا أن تكون هناك نية يضمرها الإنسان في قلبه بخلاف ذلك. نحن لكن لا نحكم على النوايا، إنما لنا أن نحكم على الإيه؟ على الظاهر. وأنا أذكر لك يا أستاذ ملهم شيء وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتبنى أنت وغيرك، وهو إن الجلوس بين اللي أنت بتسميهم التيار الإسلامي والتيار العلماني والليبرالي في حوار هادئ، مش عشان أن ينتصر ومين فينا أن صوته يرتفع، سيجعل هناك تقاربا شديدا بينهم وسيجدون نقاط اتفاق كثيرة جدا بينهم.
كلنا ذلك، يعني سنرى هذا قريبا بإذن الله رب العالمين على شاشة قناة الرحمة، ممثلين من التيار الليبرالي والعلماني ومسلمين من التيار الإسلامي من أجل التقارب والتواصل بين الاثنين إن شاء الله.
أحد المرشحين عندنا في السويس البارزين، كنا في قصر الثقافة في اجتماع لإعلان ميثاق الشرف الأخلاقي على المرشحين الفردي والقيم في محافظة السويس. وبعدين كان لي كلمة في هذا المؤتمر، ومن ضمن ما ذكرته قلت يا جماعة كنت مع أحد المرشحين منكم، وإحنا ماشيين تكلمنا عن مرشح آخر إن نجح، فسمعته يقول سنقب بجواره ونسانده ونكون خلفه، مع أنه هو كمان مرشح. فقلت أنتم جميعا تقولون أننا نريد أن نخدم البلد، سواء نجحت أو لم تنجح ينبغي أن تعين أخاك الذي نجح على أن ينفذ ما هو فيه مصلحة لهذه البلد، لا أن أتفرج حتى على الإسلاميين تعالوا شوفوا عشان هيسقطوا، تعالوا شوفوا عشان مش هينفعوا. هو الخسارة دي ستكون عليهم ولا تكون على المجتمع؟
على المجتمع.
يبقى والثاني كذلك. ولذلك نحن يعني إن اختلفت أنا وأنت في بعض المسائل في بعض المناهج الفكرية أو العقدية أو نحو ذلك، تعالى لنوسع دائرة الاتفاق بيننا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى دولة بالفعل، يعني في الفترة المكية من أولها إلى آخرها لم يكن هناك دولة للإسلام. متى بدأت دولة الإسلام؟ بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تلاحظ معظم الإذاعات والفضائيات ومقالات بتتكلم في هذه الأونة عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتعجب ليه ما نربطش حدث كهذا الحادث ببناء الدولة الآن؟ ما هو ده كان بداية تأسيس دولة وبناء دولة، وهي دولة الإسلام الأولى التي بناها الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن نبني مصر ونؤسس لها ونضع مبادئ ونريد أن نجعلها تعود مرة أخرى إلى سيادتها وعزها وقوتها إلى غير ذلك، فلماذا لا نأخذ من أحداث السيرة لا قصصا فقط، إنما نأخذ منها إضاءات وإشراقات ودلائل وعبر ومواعظ وتعليم وتشريع؟ تخيل كده عبارة بدأ النبي بها الهجرة في منتهى العجب.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني اضطهدوا جدا في مكة، وأصحابه اضطهدت وعذبت لدرجة خلاص ما فيش قبول للتوحيد. طيب والنبي راح للطائف، أذوه عليه الصلاة والسلام، وعمه مات اللي كان بيحميه من صناديد قريش، وخديجة رضي الله عنها ماتت، والأمور ضاقت على الرسول عليه الصلاة والسلام وضاقت على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هل من حكمة الله أن يبقيهم هكذا؟ من حكمة ربنا يسيبهم كده؟ يبقى السلة دي المستضعفة دي هتضيع. لا، طالما مكة الآن لا تقبل أن تبني دولة الإسلام، انتقل إلى مكان آخر لكي تبني دولة الإسلام. على نظام يعني على وقت النظام السابق ما كان يمكن أبدا مع هذا الغشم وهذه وهذا الظلم وهذا الطغيان نحن نبني ما نريد. رب العالمين بيده كل شيء، غير الأحوال سبحانه وتعالى، وبدأت الدولة أمامنا، فلماذا لا نأخذ من شريعتنا ومن منهجنا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي في بداية الهجرة لم يأذن رب العالمين له في الهجرة، أنت ما تخرجش من مكة.
نعم،
خلاص. لكن الصحابة أصحابك إذن لهم أنهم يعملوا إيه؟ يهاجروا. راح جميع الصحابة، انتبه بقى الأول عبارة أبدأ بها اللقاء ده، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع أصحابه المستضعفين، قال إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. خد بالك من العبارة دي قوي. كان الأنصار اللي هم في المدينة جهم وبيعوا النبي وأسلموا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وراحوا المدينة ومشتاقون إن النبي يروح لهم، إن الصحابة تروح لهم، في شوق. البلد مفتوحة وبيوتنا مفتوحة وأراضينا مفتوحة وأموالنا وكل حاجة، وقلوبنا مفتوحة وأذهاننا مفتوحة. فالنبي يقول لهم إيه؟ أول عبارة إن الله قد جعل لكم إخوانا، اللي هم مين؟
الله،
الأنصار اللي في
نعم
المدينة.
نعم،
ودارا تأمنون بها، إيه هي الدار اللي هيبقوا في أمن بها؟ اللي هي المدينة. دول كم حاجة؟
اتنين.
شوف بقى، إن الله قد جعل لكم إخوانا. أنت شايف في مصر إن إحنا بنتعايش كإخوان؟ حاسين بطعم إن أنا وإنت، مش هقول الرباط الأعظم يربط بيني وبينك لا إله إلا الله، حتى بيربط بيني وبينك الوطن ده. أنا وإنت على عايشين على أرض الوطن ده، أنت حاسس إن إحنا عايشين حياة الإخوة دي؟ أنا وإنت كنا مظلومين ومضطهدين ومستضعفين، النهاردة ليه الإعلام عمال حرب ومعركة؟ وإنت شوف العبارة، حضرتك بتبدأ بتقول إيه؟ المذاهب الليبرالية والمذاهب العلمانية عملت وعملت وعايزة ضد الزحف الإسلامي. إحنا كم فريق؟
كم مفرد فريق؟ واحد.
شوف إن الله قد جعل لكم واحد. إيه؟ إخوانا. يا سلام، لو أنا عايز أبني دولة من مصلحة مين أفتتها؟ النهاردة يا أستاذ ملهم ما عندنا الثقة في حد، اطلع كده تكلم كلمتين كويسين في حق المجلس العسكري مثلا، خدت بالك؟
في صفقة
أنت عميل، اطلع هيص واعترض، يقول لك ادي اللي عايزين يضيعوا البلد. يعني انت ما بين متهور يا عميل، خدت لا ما فيش حد يتفق على حاجه. عايزين حكومه انقاذ؟ لا مش عايزين. اللي مش عارف مين ينفع؟ لا ما ينفعش. طب نعمل ما نعملش؟ انتخابات؟ لا ما فيش انتخابات. المجلس؟ لا ما فيش مجلس. الجيش يرجع؟ لا ما يرجعش. احنا كم راي وكم فكر وكم منهج؟ تعالوا يا جماعه نقعد مع بعض، وكل واحد زي ما انت بتقول كده نتواضع، خدت بالك، ونرى المصلحة. إن الله قد جعل لكم إخوانا. طب أنا هقول لك على حاجة هتتعجب من العبارة دي، والله ما ببلغش فيها، والله العظيم، ثم والله العظيم، لو أن الله لم يجمع قلوب الصحابة ويؤلف بينها للرسول صلى الله عليه وسلم ما انتشرت دعوة الإسلام.
يا الله،
ما كانش هتنجح دعوة الإسلام. طب أنت تخيل معايا المنظر ده، المهاجرين بيحاربوا بعض والأنصار بيحاربوا بعض، والدولة مع النبي عليه الصلاة والسلام متفرقة ومتشتتة، كان هيحصل لدولة الإسلام؟
لن تقوم.
لكن شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله
ألف بينهم.
يا الله سلام الله. عشان كده أول عبارة في الهجرة بيقول لهم إيه؟ قاعد معهم هو لسه في مكة صلى الله عليه وسلم، إن الله قد جعل لكم
إخوانا.
عايزين نعيش المعنى ده في مصر، وأنا عايز أبني دولة. يا أستاذ ملهم، الأنصار كانوا يقفوا على حدود المدينة، اللي جاي يقول له سيبنا ضيف ده، التاني يقول له لا سيبني أنا ضيفه، يعملوا قرعة مين اللي هيضيف اللي جاي ده.
المعنى الجميل ده جاي موجود الآن يا شيخ علاء، المعنى ده لأن كان هناك في حب وكان في أخوة،
بس البلد دي فيها خير والناس دي فيها
وسيظل
خير
وسيظل فيها الخير.
لو إن إحنا، مش هقول لك كل الناس فيها خير، لكن أنا بقول لو إن في فئة منينا وحشة، الفئة دي هتبقى قليلة. عايزين أصحاب القلوب الطاهرة والعقول النيرة، الناس دي تعمل إيه مع بعض؟ تتآلف وتبقى كلمة إيه؟
واحدة.
كلمة واحدة. يا أستاذ ملهم، الأنصار جعلوا أرضهم أرضا للمهاجرين وبيوتهم بيوتا للمهاجرين، قاسموهم الأموال والوظائف والأعمال. والله العظيم حصلت صورة، أنا ما ظنش، أنا مش بدأنا هو وقاعد وتقول لي مش عارف مين ومين. الصراحة أنت أخويا وحبيبي، بس عمري ما أعملها معاك. ما وصلتش لدرجة الإيمان دي. خدت بالك؟ أنت عارف سعد بن الربيع الأنصاري،
نعم.
وعبد الرحمن بن عوف المهاجري، ده قبيلة وده قبيلة وده بلد وده بلد. لما النبي أخى ما بينهم يقول إيه سعد بن الربيع؟ يقول له يا عبد الرحمن إنني من أكثر الأنصار مالا، مالي أقسمه إلى شطرين، شطرا لك وشطرا لي. المسألة مش في الفلوس، خد اللي جاي.
نعم.
ولي زوجتان انظر إلى أعجبهما إليك، أطلقها فإذا خرجت من عدتها تزوجتها. شوف الرباط اللي اتبنى به دولة، اللي اتقامت عليه دولة في الجمال ده. شوف إن الله قد جعل لكم إيه؟
نعم.
إخوانا. أنا هقول لك على حاجة، لو إني كانت فئة اللي نزلت في ثورة 25 دي عشان تقابل النظام ده والناس ما كانتش اتحدت، كانت هتنجح؟
لا.
لكن لما كنا مع بعض حصل إيه؟
حصل النصر.
حلو قوي. احنا عايزين النهاردة ننصر البلد، يبقى لازم نعمل ايه؟
يبقى في اتحاد.
لكن ليه
بين كل الطيارات؟
ليه كده؟ ليه الحرب دي وبرلمان جنة ونار وعمال يتدخلين فيه؟ خدت لك شفت كلمة غزوة السنة دي اللي قد كده؟ وشوف دي عملوا فيها ايه، والتانية عمالين يعملوا، وانت عارف اكتر مني بتسمع وبتقرأ ومتابع.
معركة اللحية والصليب.
لا خد
معركة
اللي جاي.
اللحية والصليب.
خد اللي جاي كمان. ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا تعملوا ايه؟ تأمنون بها. لما انطلق من منطلق أمن، هسألك سؤال، نهون أفضل في نعم رب العالمين، الصحة ولا الأمن؟
الأمن.
في كتير من المرضى دلوقتي يقول لك اسكت يا أستاذ ملهم، الصحة بس ربنا يديني الصحة. هضرب لك مثال. شاه رجلها اتكسرت.
نعم.
بعد ما رجلها اتكسرت هيحصل لها إيه؟ هتخف، صح ولا لا؟
تمام.
طب جبت الشاه وربطت بجوارها ذئب، ربطه ووضعت أمامها الطعام والشراب، إيه اللي هيحصل للشاة دي؟ لا هتاكل ولا هتشرب، هتموت جعانة وعطشانة من الرعب. شفت لما فقدت الأمن ممكن تفقد الحياة، تموت. خدت بالك؟ بخلاف الصحة. ونعمة، أقول لك على حاجة، نعمة الأمن أفضل من نعمة الطعام والشراب. هقول لك على حاجة، هحط لك أفضل طعام أنت بتحبه وأقول لك خد بالك أهي المائدة كلها طعام أنت بتحبه وحاجة جميلة، بس خد بالك الأوضة اللي احنا فيها دي ممكن تلاقي أي حاجة تخبطك، حاجة تنزل لك من فوق، حاجة من تحت، في حاجات هنا مخوفة. تتلذذ بالطعام أو الشراب ده؟
لا طبعا.
مش ممكن تتلذذ بأي نعمة من النعم وإنت في حالة إيه؟ خوف ورعب. عشان كده أنا مش بتكلم على الأمن اللي ماسكه جهاز الأمن، لا، في أمن أعظم من كده. جهاز الأمن عندينا يقدر يأمن مصر من الزلازل؟
لا طبعا.
والأوبئة؟ الأمراض؟ عشان تعرف أن الأمن بإيد واحد بس،
الله الله الله.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم
الأمن.
ما قالش أمن، الأمن بكل أنواع، أمن على أنفسهم وأعراضهم.
يعني كنت أنت نظرنا الشيخ علاء لمعنى رائع ومعنى جميل، ولكن الواقع الآن ما هي سبب مشكلتنا الآن وسبب التفرق وسبب التشرذم اللي موجود وسبب التشتت اللي موجود؟ احنا بعيدين عن المنهج، غير الحوار، احنا بعيدين عن المنهج.
بعيدين عن المنهج. احنا شوف، انت مش عايز اقول انت عملت في نفسك ايه عشان تبقى ملهم العسوي، او فلان عمل في نفسه ايه، لكن انا عايز اقول اللي عايز لازم يضحي. الدولة لما اتبنت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عايز تقول إلى بد من التضحيات لبناء الدولة؟
لا، لازم انت عايز ترسي منهجا لازم التضحية. انا هضرب لك مثال واحد وخلينا في الهجرة برضو الحدث بناء تأسيس الدولة. قرأت لابن إسحاق في السيرة ان ابو سلمة مهاجر، فخد مراته ام سلمة وابنه سلمة وهو مهاجر. حصل موقف عجيب قوي، عارف وهو مهاجر يا استاذ ملهم، سايب بيته، سايب العفش، سايب كل حاجة لمين؟ لا مش هيقدر يبيع وياخد فلوسها.
نعم.
هيبيعها لمين؟ اذا قال المشركين مش عايزين يخرج، ده سايبها لله. شوف ناس تجردت عشان منهج الاسلام، وهم خارجين راح واقف مجموعه من بني المغيره. بنو المغيره دول هم قرايب ام سلمة زوجته. قالوا يا ابا سلمة الى اين؟ قال الى يثرب، انا رايح يثرب. افر بديني. فقالوا اما نفسك فقد غلبتنا عليها، نفسك انت تصرف فيها. اما هذه ابنتنا فلا، مع انها دي مراته.
محتاجه توضيح.
ام سلمة دي عباره عن إيه؟ ايه الاولياء بتاعتها هي من بني المغيره. بني المغيره دول وقفوا له قالوا له انت عايز تمشي امشي، لكن مراتك دي مالها؟ بنتنا مش هتاخدها. يبقى دلوقتي هيسيب مين كمان؟ هيسيب مراته، دي مراته، بس دول بنتنا، دي بنتنا. بنتنا يعني تخيل واحد كافر مثلا او مشرك، بنته اسلمت وعايزه تسافر مع جوزها، هو راح عامل ايه؟ راح منح، قال له سافر انت، بنتي دي لا مش هتمشي معاك، مع انها مسلمه على دين زوجها. ابو سلمة هنا لو قعد هيفتن في دينه، قال لك امشي وام سلمة في رعايه من؟ في رعايه الله. ان بنو عبد اسد اللي هم اقارب ابي سلمة عرفوا القصه راحوا غضبوا بقى حميه بقى، انتوا خدتوا زمراته منه؟ خدناها. طب ابننا والله ما احنا سايبينه ليكم، ابنهم اللي هو مين؟ سلمة، اللي هو ابن ابي سلمة. يقول ابن اسحاق فشد بنو عبد اسد في ذراع الطفل، وشد بنو المغيرة من الذراع الاخر، هذا يشد ذراع الطفل وهذا يشد ذراع الطفل، حتى قطعت احدى يدي الطفل اتخلعت. بنو عبد اسد خدوا الطفل، وبنو المغيرة معهم ام سلمة، وابو سلمة خرج للمدينة. الأسرة دي حصل لها إيه دلوقتي؟
بقى فيها تشتت،
في تضحية. أنا عايزك أقول لك في تضحية.
نعم.
أم سلمة دي سنة كاملة تخرج تبكي عند الكعبة، منطقة اسمها الأبطح. ليل تبكي، ابنها في ناحية وجوزها في ناحية وهي في ناحية، وعايزة تروح المدينة وعايزة تفر بدينها. إحنا بنتكلم على هجرة يا أستاذ ملهم ككلمة، موضوع مقال.
نعم. لابد
لكن
من
ما عشناهوش، ما عشناش. الدولة دولة الإسلام الأولى عشان تبنى كان في تضحيات، سابوا بيوت وأموال، واللي ساب زوجته واللي ساب ابنه.
جميل.
واللي
يبقى إذن لابد من التضحيات لبناء الدولة، هذا ما تم، هذا جزء وهذا يعني بعض من كل ما تم في بناء الدولة الإسلامية الأولى. الآن ماذا نفعل من أجل النهوض بالبلد؟ وبالتحديد الإسلاميين ماذا يجب عليهم من أجل النهوض بالبلد؟
يا سلام.
بعد هذا الاتصال
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله أستاذ ملهم المحترم.
أهلا بك أستاذ محمد، الله يكرمك.
حبيب القلوب والشيخ علاء سعيد.
الله يكرمك، ربنا يبارك.
حياكم الله على هذا البرنامج القيم والموضوع القيم.
الله يكرمك، جزاك الله.
بداية الحلقة أستاذ ملهم جزاك الله خير، لي سؤال، لماذا يذهب الإسلاميون إلى القنوات العلمانية؟
نعم.
وقد قال الشيخ وحيد عبد السلام دالي في حلقة الأربعاء الماضي في حلقة مجلس شورى العلماء.
نعم.
أتمنى من الرموز الإسلامية ألا يذهبوا إلى هذه القنوات. أحمد الله ليس في بيت قناة الدريم ولا محور الحياة.
نعم نعم.
منذ
نعم.
أن ظهرت قناة الرحمة وقناة الناس.
الحمد لله.
ولكن حزنت حزنا شديدا عندما رأيت الدكتور محمد مرسي مع وائل إبراش على قناة الدريم، واتصل عليه أحد أعضاء الكتلة المصرية، وفعلا زي ما قلت سيادتك يريدون أن يعروا النظام الإسلامي ورموز النظام الإسلامي. وفي اليوم التالي أيضا رأيت أحد الجماعة الإسلامية واتصل عليه هاتفيا الدكتور يسري حماد، وكاد أن يتخنق ويتشكل الإسلام على قناة الدريم مع وائل إبراشي. أتمنى من الرموز الإسلامية والنخبة الإسلامية السياسية ألا يظهروا على هذه القنوات، لأن هذه القنوات تعري هؤلاء الأفاضل.
تمام، ربنا يكرمك.
وجزاكم الله خيرا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة وما تقدمونه في موازين حسناتكم جميعا.
آمين يا رب، آمين. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أسامة أهلا بك تفضل.
مرحبا أستاذ مصر.
الله يكرمك.
نور الشاشة والله.
الله يعزك تفضل.
والله إن حبك في الله.
ربنا يحبك تفضل أستاذ أسامة. الله يكرمك.
مرحبا شيخنا.
الله يكرمك ربنا يبارك فيك. كيف
الحال؟
الحمد لله الله يكرمك.
لعلك تكون بخير إن شاء الله.
الحمد لله اللهم لك الحمد.
وسلمونا على الشيخ محمد لو سمحت.
ربنا يكرمك يا أسامة ادخل في الموضوع لو عايز تتدخل معنا الله يكرمك اتفضل.
عاوزين الشعب المصري
نعم
الناس للشعب المصري رسالة يا أستاذ ملهم الناس للشعب المصري إن هو يتكاتف.
أيوة.
الشعب المصري إن الشعب مش متكلم إن مثلا لفلان رئيس حزب الحرية ولا حزب العدالة ولا غيره عاوزين الشعب المصري يتكاتف وهم كده كده هيجوا للطريق لأن الشعب هو اللي عاوزهم فهم الروس والناس ذات الرجلين فالرجلين هي مش مبروس والله لازم هم يصالحوا في الاول يقعد مع بعض
تمام
ده هنا وده هنا وده هنا والناس كلها ترتاح
أيوه.
مش عاوزين ده يضحك على ده وفي الاخر الصوات كلها تتشتت يعني احنا عاوزين نبقى امه اسلاميه
يا رب يا رب ان شاء الله
مش هتبقى يوم وليله اسلاميه
نعم
احنا عارفين الكلام ده بس احنا عاوزينها يا استاذ ملهم
ايوه
احنا اولا لما نتكاتف الدوله هتهدي الاسلام الحقيقي مش كل واحد يبقى في الطريق لما اخذه
يا رب يا رب اسال الله ان يكون هناك تواصل بين الجميع ان شاء الله ربنا يكرمك ويعزك شكرا شكرا جزيلا لحضرتك انا يعني احب اذكر الجميع مره ثانيه بان الانتخابات المرحله الثانيه ستتم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله على يومين الاربعاء والخميس في القاهره في الجيزه بني سويف المنوفيه الشرقيه الاسماعيليه السويس البحيره سوهاج واسوان ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس والاعاده ستكون يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري احب نطلع استاذنك يا شيخ علاء الله يكرم حضرتك ونستاذ المشاهدين الكرام هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الدكتور حامد محمود عميد كليه التجاره بجامعه قناه السويس أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية وترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بأستاذنا الأستاذ الدكتور حامد محمود المرسي عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس أهلا وسهلا
أهلا وسهلا
سعداء بحضرتك دكتور
ربنا يخلي
منورنا وشرفتنا ربنا يكرم ونجدد التحية وترحيب بفضيلة الشيخ علاء سعيد أهلا بحضرتك
أهلا وسهلا أستاذ
مرحبا حبدأ مع الدكتور حامد كنا دكتور حامد قبل الفاصل بنتكلم عن الإسلام وبناء الدولة وأنه لابد من تضحيات لبناء الدولة والدولة الإسلامية قامت على تضحيات كثيرة وقلت في البداية وفي المقدمة هل الإسلاميون يمتلكون برنامج اقتصادي من أجل النهوض بالبلد هل يمتلكون برنامج اجتماعي هل يمتلكون برنامج صحي في كل المجالات لأن المخطط الآن أو الاتجاه الآن أو الحرب الآن أو المعركة الآن أو المنافسة الآن قل كما شئت هم يريدون الإسلاميين عندهم إيه إحنا بنجيب الفتاوى بتاعتهم اللي قالوها من 15 سنة وبنطلعها دلوقتي طب هل هم يمتلكون بالفعل برامج من أجل النهوض بالبلد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو طبعا كل اللي بنشوفه دلوقتي على الفضائيات ومحاربة أنه الإسلاميين والفزاعة اللي موجودة دلوقتي لا أساس لها من الصحة تماما عايز أقول لسيادتك حاجة الأزمة المالية العالمية سنة 2008 هقول لسيادتك على حاجات أظهرت عظمة الإسلام
نعم.
انهارت مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية قاومت الانهيار الذي حدث سنة 1929 يعني نجحت من مذبحة الكساد الكبير سنة 1929 لتموت وتنهار في عام 2008 الذي المؤسسات الوحيدة التي ثبتت أمام هذه الأزمة هي المؤسسات المالية الإسلامية بكل أنواعها لدرجة أن بابا الفاتيكان قال لا بد من الاستفادة من المؤسسات المالية الإسلامية إذا كنتم تريدون النجاة للاقتصاد بتاعكم هذه واحدة الثانية فرنسا كانت من الدول التي تعارض بشدة أنها تستخدم صكوك الاستثمار الإسلامي بعد الأزمة المالية سنة 2008 الجمعية الوطنية الفرنسية اللي هي زي البرلمان ومجلس الشعب عندنا أقرت وغيرت القانون الفرنسي لتسمح بدخول وتداول الصكوك الإسلامية والذي لا يعلمه الكثيرين أن بريطانيا بها بنوك إسلامية شوف بقول بنوك
نعم.
وفروع بنوك بنك يعني بنك وفروعه أما الفروع فهي فروع بنوك زي مثلا فرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية عدد البنوك الإسلامية الموجودة في بريطانيا يفوق عدد الموجود في مصر الدولة الإسلامية وباكستان الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد. بريطانيا بيوجد فيها 22 مركز لدراسة أو لتدريس الاقتصاد الإسلامي، مركز بحوث.
جميل.
تايلاند عملت 2 بورصة أوراق مالية، واحدة للأوراق المالية العادية وواحدة للشركات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، أي التي لا تتعامل في الخمور ولا في لحم الخنزير ولا مع الملاهي الليلية ولا مع أي شيء من الموبقات هذه. فالذين يزعمون أن الإسلام قادم وما عندناش برنامج، لا، إحنا عندنا برنامج تفصيلي وضعه الإسلام.
الله،
ويمكن
الله
شاءت قدرة الله العلي الأعلى أن يشرفني ربي بأن أنا يعني أجيب كل هذه المكتسبات الإسلامية وأضعها في كتاب واحد تحت عنوان القيم الدينية والأخلاقية ودورها في الازدهار الاقتصادي.
زي إيه؟ قول لنا يا دكتور ووضح لمشاهدينا الكرام.
نعم. احنا كنا عملنا هنا مع فضيلة الشيخ علاء سعيد حلقتين عن الإنتاج في الإسلام، والحمد لله كان مردودهم طيب جدا على مستوى الشارع المصري والعربي. الإسلام وضع يعني لما سعادتك هي ليه الرأسماليه دلوقتي بدأت تنهار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ليه بنلاقي ناس بيقولوا احتلوا وول ستريت؟ إيه وول ستريت دي؟ وول ستريت دي الشارع اللي فيه الشركات أو البورصة اللي في نيويورك واللي هي في مركز المال العالمي، الذين من خلال هذا الشارع يسرقون العالم كله. فدلوقتي بيقول لك احتلوا وول ستريت، وبعدين دلوقتي بيقول لك لا احتلوا الكونجرس الامريكي. لا، بقول دلوقتي النهارده في مظاهره في امريكا لتعطيل المواني في غرب الولايات المتحده الامريكيه، وهي المواني المطله على المحيط الهادي. طب وفي اوروبا ليه؟ في بريطانيا وفرنسا والكلام ده كله، لانه الشركات العابره للقارات بتصرف على رجال السياسه اللي هم بتحطهم رؤساء ووزراء واعضاء في المجالس النيابيه، ليتم امتصاص كل مال العالم. حضارة قامت على يعني شوف سعادتك الرأسمالية، المبدأ الأساسي الذي قامت عليه لا إله والحياة مادة، ده المبدأ الأساسي. وللأسف كان بيحاربوا الشيوعية يولد الملحدين وهم ويستخدمون، هم يجيدون استخدام الكذب والخداع. انت عارف في أحد المفكرين بيوصفوا لي يا بني اكذب، شوف حضرتك الترتيب، واستمر في الكذب واكذب كثيرا ولا تتوانى عن الكذب. تخيل يعني شوف فالعملية. احنا عندنا فعلا منهج متكامل. اقول لسيادتك حاجة، تعال نبدأ بالقرآن العظيم. هات البقرة. سنبحر من اول البقرة الى سورة إنا أعطيناك الكوثر. تعال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين
يؤمنون بالغيب
ويقيمون
الصلاة
ومما
رزقناهم ينفقون.
بس خلاص، الإنفاق يعني معناه إيه؟
أنت
تنفق منين سعادتك؟ إذا وجد عندك دخل، والدخل يأتيك من العمل. فإذا هذا مش عايز أقول تحريض وحس على الإنتاج والعمل. يبقى ده إنتاج. لما يمنع التكاسل، عارف سعادتك بيقول إيه؟ أرأيت الذي يكذب
بالدين
فذلك الذي
يدعو اليتيم
ويعمل إيه؟ ولا
يحض على طعام المسكين.
كأن الحض على إطعام المساكين، إن أنا لا أملك إن أنا أطعم المساكين بنفسي، فلا بد وواجب علي أن أحض. أتساوى إن لم أحض أتساوى مع من يكذب بالدين. هذه عظمة الإسلام العظيم. إن أعطيناك الكوثر، إحنا هنسيب كل الآيات العظيمة دي ونبدأ فصلي لربك
وانحر.
طب انحر إيه؟ ذبيحة. من أين جئت بهذه الذبيحة؟ لازم يكون عندك دخل، ودخل يعني يكون عندك إنتاج. ولنا في الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاء صحابي يسأل مسألة يعني قل أعطيني من ما أعطاك الله، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أما في بيتك شيء؟ شوف احنا عايزين نبدأ الحديث ده، يعني أنا فكرت فيه بعقلية باحث في الاقتصاد، ولا أدعي أنني رجل من رجال الاقتصاد، فأنا لازلت طالبا وباحث في مجال الاقتصاد. وجدت عظمة الرسول العظيم في هذا الحديث آفاق بعيدة، لأنه فعلا أفضل خلق الله أجمعين، وما ينطق عن الهوى. يعني هو فعلا وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال للرجل أما في بيتك شيء؟ قال يا رسول الله قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونتغطى بالبعض الآخر. قال اذهب فأتني بهما. أعتقد أني يعني هل دول يعتبروا ضروريات الحياة؟ يعني هم إناء واحد بيشربوا فيه
وغطى
وفرش. أظن يعني ما لو جابهم بعد كده دي ضروريات الحياة ونخلي بالنا من دي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مسكهم كده وقال من يشتري هذان؟ قال صحابي أنا أشتريهم بدرهم يا رسول الله. قال الآخر أنا أشتريهم بدرهمين يا رسول الله. فالرسول خد الدرهمين ودفع بالحلس والقعب إلى المشتري ودفع الاثنين درهم لصاحب الحلس وصاحب اللي جاي يسأل المسألة ده. نعم. فقال شوف 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 العظمة بقى شوف شوف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اذهب وأتي بطعام لأهلك بواحد عشان إيه شوف ما هو أهله ما عمش حاجة فدرهم هات بطعام لأهلك والثاني هات شتري بقدوم وأتني به. شوف شوف يعني شوف أقسمهم عشان ما يضيعش الأسرة. وبعدين الراجل راح نفذ وجاب القدوم راح الرسول عمل له يد من الخشب شد فيه يدا بنفسه اللي هو حاكم الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم. وعمل يد وقال شوف بقى قال له إيه بقى بقول لك احنا بنقف وقفات مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما ما شوفكش 15 يوم. ذهب الرجل وانقضت المدة وعاد وفي يده حفنة من دنانير منها دراهم قصدي استغفروا الدراهم. فالرسول بدأ بص بقى شفت العظمة لما الرجل نجح في عمله. أولا الرسول باع ضروريات الحياة اللي بتاعت الراجل عشان يخليه يعتمد على نفسه وعلى ذاته ولا يعتمد على الآخرين حتى يعني مهما كان معك من القليل فلا بد وأن تعتمد عليه بعد أن تعتمد على الله تبارك وتعالى. تاني حاجة الرسول صنع يعني وسيلة حرفة للرجل القدوم ودله على حرفة اذهب واحتضب ولا أرينك 15 يوما. يبقى اداله مهلة. ليه المهلة دي؟ عشان يختبره يشوفه ينجح ولا ما ينجحش عشان لو ما ينجحش يعمل له ايه مهنة جديدة. تعالى بقى متى استخدم الرسول العظة للرجل؟ بدأ يوعظه قال بعد ما الرجل كسب ونجح في الاختبار وجاب فلوس كتيرة قال له تعالى بقى هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو
منعوك
إن المسألة لا تجوز إلا لي ذي فقر مدقع وذي دم موجع وذي غرم مفزع. وبين له الحاجة قال له يعني المسألة لا تجوز في الإسلام إلا مع فقر مدقع وهو الرجل الذي يلتصق بالتراب
أي.
يعني من لا عنده جهد ولا عنده أي حاجة أو راجل غرم دينا كثيرا فمن منه حصل له يأس ومش قادر يتحرك
سبحان الله.
أو عليه دم وعاوز يدفع الدية ولا يستطيع دفعها هنا يتدخل المسلمون ويساعد أخاهم.
جميل.
أرأيتم أعظم من هذا في تاريخ البشرية؟
جميل كلام جميل ولكن أنا محتاج يعني تسليط هذا الكلام وهذه الأسس النبوية السليمة الصحيحة لو إحنا اتبعناها لكانت النجاة ولكان النجاح والفوز في دنيا. محتاجين أن إحنا نتكلم ونقول لمشاهدين الكرام محتاجين نقول لكل من يعارض المنهج الإسلامي محتاجين نقول لكل معارضي التيار الإسلامي بأن الإسلاميين يمتلكون المنهج الاقتصادي اللي ينهض بالأمة ويعيد بناء الدولة من جديد.
أنا أرحب بالدكتور حامد وهو الصراحة يعني ولو زكى على الله أحدا والله حسيبنا حسيبه من القلة الاقتصاديين الذين وثقوا في المنهج الاقتصادي الإسلامي. وكان ينبغي على كل اقتصادي مسلم أن يثق في منهج ربه سبحانه وتعالى ويدافع عنه ويخرج ما فيه من كنوز ومن ضرر. شوف احنا كنا بنتكلم على التضحيات خد بالك احنا بنتكلم يا دكتور حامد على الإسلام وبناء الدولة. فأول حاجة قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون به. عشان نقدر نبني لازم نبقى إخوات مع بعض نتعاون مع بعض ولازم نبقى عايشين في أمان عشان أقدر أشتغل وانتج. وبعدين النقطة الثالثة اللي دخل بقى بعدها الدكتور حامد قلنا التضحيات. أخد إن الدكتور حامد صب في نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه. ليه؟ لأنه بيقول لك شوف الإسلام بيحضك على العلب على العمل بيحضك على إنك تعتمد على نفسك. ما أنت عمال ترمي إن الدولة هتتبني وأنا قاعد بتفرج
الدولة هتتبني وأنا قاعد نايم. لا، أنت بتشارك، وأنت يا أختي بتشاركي، وأنت يا أمي بتشاركي، وأنت يا أبي بتشارك، وأنت يا ابني بتشارك. كل المجتمع لازم يشارك، ولا بد أن يضحي بما عنده. واحد عنده وقت، واحد عنده مال، واحد عنده فكر، واحد عنده قوة، واحد عنده عضلات. لكن أنا في نقطة بقى أقولها عشان نفتح المجال برضه لبروز المنهج الاقتصادي الإسلامي أكتر وأكتر.
تمام.
هقول لك على حاجتين. الحاجة الأولانية وبرضه في بناء الدولة الإسلامية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان عنده ثقة في الله وفي منهج الله لم توجد عند أحد. لازم وانت شغال في منهج معين وشيء معين تبقى انت مطمئن وعندك ايه وعندك ثقة عندك يقين فيه. اتعجب في دي. بدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجروا. اول ما بدأوا يهاجروا قريش بقت بالنسبة لها الموضوع مسألة مصيرة دكتور. يعني النبي لو خرج دلوقتي من مكة هيعمل ايه؟ هيجتمع الناس حواليه ويبقى له جيش ودولة وكده كده هيرجع لهم في مكة. لكن طب هنعمل ايه؟ راحوا قاعدين في دار الندوة. لازم نعمل حاجة، لازم نوقف الإسلام ده. زي اللي الناس اللي عايزين نوقف الزحف الإسلامي ده، ما ينفعش يا جماعة. ده نور الله، ما حدش هيقدر. لو اجتمعت الأرض كلها مش انتم، لو اجتمعت الأرض كلها مش هتعرف تعمل حاجة. المهم راحوا قاعدين في دار الندوة. ايه رأيكم يا جماعة؟ في بعض الناس قالوا ايه؟ طب خرجوه وطردوه من البلد. الناس تانية قالوا ايه؟ قالوا لا، احنا نقعده ونحبسه. ناس تالتة قالوا ايه؟ نقتله. كله بيدعي على الرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا طب واحنا لو قتلناه بني عبد مناف هيتركونا؟ راح نسالوا طب هنقول لكم على حاجه، كل قبيله تطلع راجل فينا ونروح يشتركوا الشباب دي في قتله، فبني عبد مناف ما تقدرش تقاتل كل قبائل العرب. فانا ذاك تضطر انها تاخد ديت محمد عليه الصلاه والسلام. وراحوا مجتمعين ووقفوا على الباب. انا هسالك سؤال، لو في يا دكتور مثلا واحد عميد كلية،
نعم،
انا مش عايز يعني، او مدير شركة،
نعم، خليه عميد كلية احسن وخلاص.
وفي بعض الناس طلبة او موظفين بيكيدوا لهذا العميد او بيكيدوا لهذا المدير، وراحوا كاتبين خطة كيدية لي. الخطة دي راحت للمدير ولا راحت للعميد قبل ما تتنفذ؟ راحت له واطلع عليها حرف حرف. هيقدروا ينفذوها؟
لا طبعا.
ليه؟ عشان اتعرفت. قوة المؤامرة في خفائها وضعفها في انكشافها. هم قاعدين في دار الندوة يدبروا القتل الرسول، وفي نفس التوقيت من يعلم؟ رب الرسول. خدت بالك انت؟ يعني خطتكم المحكمة المدبرة ويطلع عليها رب هذا الرسول الذي أرسله. لذلك شوف القرآن الكريم يقول لك ايه؟ أم أبرموا أمرا،
أيوة،
خططوا دبروا قرروا، فإنا مبرمون. خليهم يخططوا احنا نخطط، خليهم يدبروا احنا ندبر. هم أبرموا لقتله وهو أبرم لنجاته.
سبحانه.
هم أبرموا لأذيته وهو أبرم لسلامة رسول الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وتقرأ ويمكرون
ويمكر الله.
الآية من أولها إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير
الماكرين.
إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا
كيدا.
فإنت لما بتيجي تخطط، وأنت بتتخطط للشيخ الفلاني، أنت بتخطط للحزب الفلاني، أنت مش بتحارب حزب ولا بتحارب فرد، انت بتحارب منهج. اصل الافراد دي مش بيقتلوا بانفسهم، الافراد دي منتميه المنهج وعايزه تنشر منهج. المنهج ده منهج من؟
الله سبحانه وتعالى.
ازاي هيتحارب؟ ازاي هيتحارب؟ ازاي هيقضى عليه وهو منهج خالق الكون سبحانه وتعالى؟ عشان كده بقول لك شوف الهجره، انا عايزكم تتحركوا، وانا ما حبيتش يعني مش اسلاميين التانيين مش كفر يعني، اتحركوا وانتم واثقون في هذا المنهج. ادخل في المنهج الاقتصادي الاسلامي وانت واثق، في المنهج التربوي الاسلامي وانت واثق، في الاخلاق وانت واثق، في ثق في منهج ربك سبحانه وتعالى. شوف عشان اختم موقف بقى في منتهى العجب، صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
لما قريش 3 ايام للنهار عماله تدور على الرسول عليه الصلاه والسلام. خد بالك، ادي المدينه اهي فوق ومكة تحت. يعني المدينة في الشمال. يعني اللي خارج من مكة يطلع على الشمال. النبي ما طلعش شمال، طلع على ايه؟ على الجنوب. خد بالك، هم لفوا شمال وشرق وغرب وجنوب ما لقوش النبي عليه الصلاة والسلام. لدرجة خد بالك النبي في الغار وابو بكر يقول للرسول ايه؟ وصلوا لغاية الغار يا دكتور.
نعم.
قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيه؟
لرآنا.
نعم.
النبي شايفهم
صلى الله عليه وسلم.
طب أنا هسألك سؤال، أنت وأنت ماشي في الشارع أول حاجة بتبص لها إيه؟ تحت رجلك.
نعم.
عشان لو نظر أحدهم ربنا أمام.
نعم.
يا جماعة اللي بيحارب ربنا مش ممكن هيفلح أبدا ولا ينجح. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف الثقة، الثقة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بروح منه. اسمع اللي جاي بقى، لما يئسوا في الثلاث أيام قالوا طب احنا مش كده مش هنعرف نجيبه، اكيد ارتحل. طب عايزين يخلوا الناس اللي في البادية تجيبه، راح عاملين ايه؟ قالوا اللي يجيب محمد حي او ميت ياخد 100 ناقة، واللي يجيب ابو بكر حي او ميت 100 ناقة. الناقة النهاردة بكام؟
10-12 ألف يعني.
10-12 ألف في 100
ما ثروة ضخمة
يعني. دي شوف دي بقى كانت على ايامها بكام.
نعم.
واحد من الناس شاف ناس ماشية على الساحل فراح رايح لسراقة بن مالك، قال يا سراقة اني رأيت اسودة اشباح ناس يعني اظنه محمدا واصحابه. سراقة بيقول وقع في قلبي انه محمد واصحابه بس مش عايز يقوله عشان هو اللي ياخد المتنق. راح قايل له ايه؟ قال لعله فلان او فلان. وبعدين راح قاعد معاه شوية وراح خارج من الباب الخلفي وقال للجاريات هاتي لي الحربة بتاعتي والاسهم بتاعتي والسيب بتاعي والفرس بتاعته. وسراقة بن مالك فارس والخيل بتاعه سريع وراح جاري ناحية الساحل خلف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو وابو بكر هو وعمر بن بغير هو وعبد الله بن أريقط وآدي ركب سراقة بن مالك والخيل ومن أجدع الفرسان. اسمع اللي حصل. سبحان الله. تغرس قدمي الفرس في الرمل ويسقط سراقة بن مالك. بيقول لك أول ما سقطت النبي قدامه خلاص هو قال فخرجت الأزلام. كان معاه كانوا ماشيين دايما بالأزلام. يروح إيه جايب قلمين كده وراح كتب إيه؟ أقتله لا أقتله. وراح مطلع السهم. قال فخرج الذي أكره. مين اللي خرج له الذي يكره؟
الله الله.
عشان يحفظ الرسول. قال فرحت حاطط السهم تاني ورحت مقوم فرسي وجيت أركب على الفرس فغرست قدمي الفرس مرة أخرى.
نعم.
ثلاث مرات يحدث هذا. حتى اسمع قال لي للنبي ايه؟ قال ادعو الله ان يكف عني. في المرة التانية التالتة بيقول له ايه؟ اد يا محمد خذ زادي ومتاعي وادعو الله ان يكف عني. بقى ما فيش 100 ناقة خذ اللي معايا. قال ووقر في قلبي ان الله سيظهره. هو رايح ده خرج مطارد يقول له ايه؟ يقول سراقة للنبي ايه؟ يقول له اكتب لي كتاب امن. أمني أنا ده خارج مطرود من مكة وخايب. راح كتب له كتاب أمن. عامر بن فايرة كتب له كتاب أمن. بعد ما كتب له الكتاب ده قال له يا محمد جعلوا فيك 100 ناقة حي ولا ميت وجعلوا في صاحبك 100 ناقة. قال له ما بالك يا سراقة وأنت تحلى بسواري كسرى.
الله الله.
خارج
الله
مطرود ويقول له سواري كسرى. لما جانا أقول لك يا أستاذ ملهم.
نعم.
دلوقتي إيه رأيك نقعد القعدة دي بقى في البيت الأبيض تبقى تحت رعاية إسلامية في البيت؟ تقول لي إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ممكن أحد يقول لي أنت مجنون؟ لا الإسلام الإسلام هيتمكن من كل هذا. اسمع اللي جاء بقى الجميلة. سراقة بن مالك يوم فتح مكة يا دكتور الصحابة جاية وهو راح ماسك الكتاب بتاع الرسول. فمن أنت؟ من أنت؟ هو عمال وراح رايح لمحمد أتذكر هذا الكتاب يا محمد؟ وكان لسه على الشرك. فقال يا سراقة هذا اليوم يوم بر ووفاء.
الله الله الله. نعم.
على طول راح قايله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وتمر الأيام وفي معركة القادسية ويجي العمر بن الخطاب. اسمع التوب المنسوج من ذهب بتاع كسرة وتاج كسرة بالجواهر وسواري كسرة ونعل كسرة. وعمر بن الخطاب يمسك عود ويقلب كده فيهم مش قادر مش معلش معلش في العبارة. لو انت اكرمك الله ما بين قمامة وزبالة تحط ايدك فيها ولا تقلبها بحاجة لو انت قدر؟
لا بحاجة.
شوف حقارة الدنيا عندهم يا دكتور.
سبحان الله.
حقارة الدنيا. مش الدنيا اللي مخليانا دلوقتي زي الوحوش وغابة مع بعض كده.
عشان كده
ثم قال عمر اين سراقة ابن مالك لنفي بعهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول إحنا عايزين ندخل
على المنهج الإسلامي بجميع جوانبه وإحنا مالنا؟
نعم
واثقين
وفي ثقة. طب دكتور حامد أنا محتاج تقول لي الله يكرم حضرتك أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي، مميزات الاقتصاد الإسلامي اللي بتتضح للدنيا كلها من أجل أن الكل يعرف ويتأكد ويثق في الله سبحانه وتعالى بأن النجاح والنجاح والفوز والاستقرار والأمن والأمان في المنهج الإسلامي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد أهلا بك، تفضل.
ازيك يا أستاذ مريم؟
الله يكرمك.
حياك الله يا أستاذ علاء.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
والله إنه أحبكم في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
والله إن موضوع الهجرة في هذه الأيام يحتاج إلى أسباب كثيرة.
نعم.
فالذي تولى بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الله.
سبحانه وتعالى.
والذي يحفظ دينه هو الله.
سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى حافظا دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى سينصر دينه وينصر المؤمنين.
سبحانه وتعالى.
لأن الله سبحانه وتعالى قال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالذي تولى بحفظ الدين هو الله
سبحانه.
ويأسد على يعني في هذه الأيام نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها موضوع فقط، ولكنها تحتاج إلى أسباب مواقف. فأسأل حضرتك أن تبين لنا من هذه الهجرة المواقف التي يتمسك بها الإنسان في دينه ودنياه.
حاضر،
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ربنا يكرمك.
يلا
شكرا، ربنا يبارك فيك. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. طب أعود دكتور حامد، بقول أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي.
هو يعني ليه الرأسمالية ستنهار وسنرسها بإذن الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا يمكن سنة 2009 لغاية دلوقتي ثلاث كتب بالعنوان بتاعها الرئيسي شمس الإسلام تشرق على العالم من جديد، لوثوقي في الله سبحانه وتعالى وفي حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود، خلي بالك من كلمة وسيعود غريبة، فطوبى للغرباء الذين، وفي رواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الرسول ليه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ بدأ غريب لأنه كان لما جاه بالقيم بتاعته كانت غريبة على المجتمع الجاهلي، ناس بيأكلوا الميتة ويشربوا الخمر ويزنوا ويوئدوا البنات وكلام من ده. لما تجيهم الإسلام بالعظمة بتاعته دي وبالقيم السامية، فكان بدأ الإسلام غريبا على هذه البيئة. نحن الآن في ديار الإسلام للأسف انقسمت حياتنا إلى نصفين، كل واحد فينا في حاجتين: يمارس الدنيا بمبادئ الرأسمالية، ويمارس الدين بمبادئ الإسلام، فانفصال في الشخصية الإسلامية. ليه؟ لأن احنا الاستعمار جه هنا قعد 70 سنة في مصر، فترك بصمات السيئة علينا. وعندما رحل ربطنا به اقتصاديا، فأصبحنا يقول لك إيه، تلاقي الواحد مسلم لك هذه نقرة وتلك نقرة أخرى، يقول لك نصلي لكن ممكن يتاجر في المخدرات. لأن حاليا نحن بنشبع رغبات الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان ماذا قال ربنا للصبر؟ خلقوا من طين وبعدين نفخة من روح الله.
نعم.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سيدين. يبقى الإنسان مكون من حاجتين: مادة وروح. المادة يصلحها أي حاجة تخرج من بطن الأرض،
نعم،
سواء كان زرعا أم درعا، يعني نبات أو حيوان، ده اللي يصلح الجسد. طب والروح ماذا يصلحها؟ منهج من عند الله تبارك وتعالى منزل من أعلى. يبقى كده احنا لو قدرنا عظمة الإسلام، تجد في السويد أكبر مستوى معيشة في العالم، الشاب كل متع الحياة المادية متوفرة له ومع ذلك ينتحر. لماذا يا سيدي؟
مفيش روح،
مفيش منهج للروح. لماذا يقرؤون ويبحثون؟ هو أحد تفكر حادثة 11 سبتمبر 2001، ما الهدف منها الأساسي؟ وقف المد الإسلامي في الغرب، وعملوا محكية البرجين والتآمر. ده الكلام ده كاتبه كاتب فرنسي، قال الحادي عشر من سبتمبر الخديعة الكبرى فعلوها ليوقفوا المد الإسلامي. فإذا بالله تبارك وتعالى يجعل الإسلام يريدون ليطفئوا.
وماذا يتم الآن؟
اللي تم الآن دلوقتي عاوزين دخلوا على أفغانستان والعراق تدميرا شاملا بحقق بواهية. وقد أرادوا وضعوا خطة لمصر من سنة 73، طبعا أكيد مش هنقدر نشرحها النهاردة ولا في أي يعني نسأل الله أن يكون هناك وقت آخر. وكانت الانتفاضة اللي جت في 25 يناير دي إن هي الشعب يقوم أولا ينشروا الفقر في مصر. يعني حسن مبارك ينفذ النظام البائد، ينفذ مجموعة من الأهداف خصخصة وبيع للقطاع العام وقوانين ومش عارف إيه، تؤدي إلى المجتمع ينقسم إلى قسمين، أغنياء قلة غناء فاحش وفقراء متعين لا يجدون شيئا. وبالتالي تحصل ثورة، وفي الثورة دي يتدخلوا ويعملوا حرب أهلية ويقسموا مصر إلى ثلاث دويلات. فالحمد لله الذي نجانا بفضله، وسوف تقود مصر بمشيئة الله تعالى. فرض اللي هو يعني مش فرض، تسويق أو نشر المنهج الإسلامي، لأنه لابد زي ما قلنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. طب وإيه الحاجة، إيه الحديث الثاني بقى اللي احنا نربطه بيه؟ الرسول قال لا يعني مش هيبقى فيه بيت على وجه الكرة. أنا مش حافظ الحديث، فيعني أستعينوا بال
لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ
بالليل والنهار. أيوة، حديث
ولا يترك الله بيت مدر ولا إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
بالضبط،
عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفار.
فعلا يعني دلوقتي وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغربها. وتجد هناك من غير العرب ومن غير المسلمين من يدافع عن الإسلام. زي الرجل بتاع هوفمان، بتاع مراد في هوفمان بتاع ألمانيا، وزي احنا مرشحين حاليا. ومصر العظيمة، لاننا قلت في الكتاب ده لما تنهار الرأسمالية من سيرسوها؟ العالم الإسلامي. من يقود العالم الإسلامي؟ مصر. ليه مصر؟ لان مصر دي بلد التوحيد منذ 7000 عام. تجد في المقابر الفرعونية والمعابد حاطط لك الميزان، وياخد قلب الميت ويوزنه ويحط عمله الناحية الثانية. ما هذا؟ انه ايمان بالبعث واليوم الآخر، إنه إيمان. فإحنا مرشحين. وبعدين عجبني أحد الناس قال لك لما يتكلم مصري في أي دولة يفهم، أي دولة عربية يفهم، وإذا تكلم غير المصري من أي دولة ما تقدرش أنت تفهمه، لأن اللهجة المصرية قريبة والله أعلم من اللهجة العربية الفصحى. فإن شاء الله ليه؟ لأن أنا يعني إحنا عاوزين نبين في أنت تعرف حضرتك في آية في القرآن كنت قد قرأتها كثيرا وسمعتها أكثر، ولكن في إحدى ليالي التراويح في رمضان منذ حوالي 5 سنوات سمعتها بقلب باحث في الاقتصاد، فقلب انتفض وكنت عايز أطلع من الصلاة وأقول الله أكبر بصوت كله. لماذا؟ لأني يعني وجدت فيها ضالتي التي أنشزها.
ما هي؟
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا
إن الله يحب المحسنين.
تخيل سعادتك الإنفاق في سبيل الله، كل العلماء أجمعوا على أنه يشمل جميع أنواع الإنفاق. إنفاقك على نفسك في سبيل الله، لأن النفس دي أنت محاسب عليها لو أهملت فيها. طب لو واحد قتل نفسه يعمل إيه؟ يخلد في النار إنه انتحر. إذن إنفاقك على نفسك يشمل إنفاقا في سبيل الله. وإنفاقك على زوجتك
كذلك،
وعلى أولادك وعلى أبيك وأمك وأقربائك وجيرانك. ده الإسلام من عظمته فرض لغير المسلمين راتبا من بيت المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب.
الإسلام فيه التكافل وفيه التنمية وفيه النماء وفيه البناء. الشيخ علاء، يعني الوقت مر سريعا وانقضى الوقت، فأنا بأريد من حضرتك كلمة موجزة جدا في نصف دقيقة، كلمة حضرتك بتوجهها لكل المشاهدين في كل مكان بمناسبة المرحلة الثانية للانتخابات المصرية.
طالما النصف دقيقة بس، فاكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل على المدينة الصحابة استقبلته ازاي؟ رجال ونساء، وحتى النساء طلعت على الأسطح، صح كده؟ الكل في استقبال وفرحة، والكل بقى يعمل ايه؟ عايز يمسك خطام الناقة. يا رسول الله عندي الثروة والمكان وكل حاجة، خدت بالك؟ والنبي يقول خلوها فإنها ايه؟ مأمورة.
نعم،
هكذا استقبلوا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
لو جه الرسول في مصر دلوقتي كم واحد يستقبله؟
الله أكبر.
أنا بسألك كم واحد يستقبله؟
الشعب المصري كله.
الكثير.
شعب مصر كله هيستقبله؟
نعم.
طيب استقبلوا منهج الرسول.
مش بس خلاص.
استقبلوا منهج الرسول بقى. أنت منهج الرسول هو اللي احنا بندافع عنه، هو اللي احنا عايزين ننشره.
ما تنزل، انزل خليك مع الإسلام، خليك مع منهج الإسلام. انت عايز يوم الأربع ويوم الخميس خليك مع الإسلام، ما تتكسلش، ادخل عشان انت عايز ربنا، انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم، عايز منهج ربنا وعايز منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. إذن موعدنا يوم الأربعاء القادم بإذن الله رب العالمين في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الموضوع على خير،
ويعني
تتم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية على خير إن شاء الله، وتكون النتيجة كما كانت في المرحلة الأولى يا رب. يعني الله يعني نتمنى، لأن هناك تكتلات عديدة، فنتمنى أن احنا نرى صورة مثالية للإسلاميين ويكون هناك اتفاق واتحاد بينهم يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. دكتور حامد أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وأسعدتنا، ربنا يكرمك ونسعد بك دائما بإذن الله رب العالمين، ويتسع الوقت لحضرتك من أجل أن احنا يعني نتعلم من حضرتك في البحث الاقتصادي وموضوع الاقتصاد الإسلامي. ربنا يبارك في حضرتك، سعداء بك دائما. دكتور حامد محمود عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، موعدنا الأربعاء القادم إن شاء رب العالمين، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس.